وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه الآية قوله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل معطوفة على قوله جل وعلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول جل وعلا وبالحق أنزلناه الذي هو القرآن، والضمير يعود إلى القرآن المفهوم من السياق. وبالحق نزل، نزل مبينا للحق. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في الحق، في كلمة الحق الأول والثاني، فقيل المراد بهما الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن، وإنما التكرير للتأكيد إشارة أنه لم يتغير ولن يتبدل إلى يوم القيامة كما تغيرت وغيرت التوراة والإنجيل. فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكلمة بالحق الثانية تأكيد للأولى، فالمراد بالحق الأولى ما اشتمل عليه القرآن من الحكم والمواعظ والأمثال التي جاءت لبيان ما يجب على العباد الأخذ به. فعلى هذا تكون كلمة بالحق الثانية مكررة مؤكدة للكلمة الأولى بالحق. وقيل إنه ليس هناك تكرير، وإنما لكل واحدة معنى. وقيل المعنى وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله، ما نزل إلا بالحكمة، فلم ينزل عبثا، وما نزل إلا بالحكم والمواعظ لاشتماله على الهداية إلى سبيل الرشاد. يعني نزوله بالحكمة ونزل مشتملا على هداية الخلق. فبالحق الأولى كناية عن سبب نزوله، وبالحق أنزلناه سبب نزول القرآن الحق، وبالحق الثانية هو ما اشتمل عليه من المعاني. وبالحق أنزلناه إنزاله الحق، ونزل مشتملا على الحق. أريد أن أقرب هذا القول الأخير الذي هو الفرق بين السبب وما اشتمل عليه. قد يشرع المخلوق شيئا من أمور الدنيا، يوجد نظاما لأمر من أمور الدنيا، الهدف من هذا النظام هو تيسير أمور الناس، هذا الهدف من وجوده. لكن لما وجد هذا النظام صار فيه تيسير وفيه مشقة، فيه تيسير للكل أو الأكثر وفيه مشقة على البعض. فالهدف من إيجاده التيسير، لكنه اشتمل على تيسير ومشقة، لأن المخلوق لا يحيط، فقد يشرع أو يسن أو يبدأ أو ينظم نظاما هدف منه الخير، لكن إذا وجد فيه خير ووجد فيه شر أحيانا، بخلاف ما أنزله الرب جل وعلا وأحكمه وأتقنه. فالقرآن أنزله الله جل وعلا للحق، واشتمل على الحق، فليس فيه سلبيات أو نواقص أو محذور، لأنه تشريع وتنزيل من حكيم حميد يعلم جل وعلا ما يترتب عليه على الشيء قبل أن يوجده. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وكما قال الله جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فهو جل وعلا أنزل القرآن بعلمه ويعلم ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة للعباد في دنياهم وإخراهم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك يا محمد إلا لتبشر من أطاعك واتبع القرآن بالجنة ورضا الله جل وعلا وسعادة الدنيا والآخرة، ونذيرا لمن عصاك وأعرض عن كتاب الله جل وعلا بالشقاوة في الدنيا والعذاب الآخر وفي الآخرة العذاب الأليم. ففي هذه بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وتضمن قوله وما أرسلناك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من الله، وأنه لا ينطق إلا بما أمره الله جل وعلا أن يقوله، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتصريح بالرسالة شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فيما يبلغه عن الله جل وعلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، لست بمسلط عليهم ولا تستطيع أن تدخلهم في الإيمان رغم أنوفهم، ولست مسلطا على أموالهم ودمائهم، وإنما وظيفتك الرسالة والبشارة والنذارة. فهو مبشر ومنذر، المبشر المخبر بما فيه الخير والسعادة، والمنذر المخوف من ضد ذلك. وقرآنا فرقناه، قرآنا مفعول لفعل محذوف يفهم من السياق، ونزلنا أو أوحينا أو نزلنا أقرب، نزلنا قرآنا فرقناه. فرقناه فيها قراءتان، فرقناه بالتخفيف وهي قراءة الجمهور، وفرقناه بالتشديد قراءة لبعض القراء. فرقناه بمعنى فصلناه أو فصلنا به بين الحق والباطل، يعني بينا فيه الحق جليا وبينا فيه الباطل جليا واضحا. وعلى قراءة فرقناه بمعنى جعلناه مفرقا، يعني نزلناه شيئا فشيئا، ما جاء دفعة واحدة وإنما جاء شيئا فشيئا لحكم عظيمة ذكر الله جل وعلا بعضها، منها قوله لتقرأه على الناس على مكث، لتكون قراءتك إياه على الناس شيئا فشيئا ليستوعبوه وليتفهموا ما فيه. وكما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. رتلناه ترتيلا لتسهل قراءته وتفهمه وليسهل حفظه والعمل بما فيه شيئا فشيئا، كما أنزل الله جل وعلا الفرائض والتشريع تدريجيا. ولأجل كلما جاء المشركون والمعترضون باعتراض أنزل الله جل وعلا جواب ذلك: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فرقناه لتقرأه على الناس، يعني لتبلغه الناس، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، على مكس على مهل وعدم استعجال، لأجل يتفهموه وليعملوا بما فيه، وكذلك الفرائض إذا نزلت فريضة أخذوا بها وعملوا بها ثم تنزل الفريضة الثانية وهكذا، ومعالجة الناس تدريجيا في الأمور التي تشق عليهم والتي اعتادوها، كما بين جل وعلا فيه تدريجيا فرضية الصيام، ثم تحريم الخمر تدريجيا، وهكذا الشرائع كلما فهموا شريعة وعملوا بها أنزل الله جل وعلا الحكم الآخر والشريعة الأخرى، حتى أكمل الله جل وعلا هذا الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وأنزل الله جل وعلا في آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا شيئا فشيئا تدريجيا، فلما أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق وبين الغرض من نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه القرآن من الحكم والمواعظ والأمثال والشرائع والفرائض، قال جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الله جل وعلا غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وفي هذه الآية وعيد للكفار، يعني إيمانكم وعدم إيمانكم عند الله سواء، لأن طاعتكم لا تنفعه ومعصيتكم لا تضره جل وعلا، وإنما طاعتكم لأنفسكم ومعصيتكم تعود عليكم بالضرر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا فيه وعيد وتهديد. ومن هو خير منكم وأعلم بما نزل عن الله جل وعلا، هذه صفتهم، فبإيمانكم تكتسبون الخيرية وبإعراضكم لا تضرون الله شيئا والضرر يعود على أنفسكم. وأهل العلم الذين من الله عليهم جل وعلا بالعلم من الكتب السابقة والهداية هداهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أوتوا العلم من قبل القرآن من مؤمني أهل الكتاب، مؤمني اليهود والنصارى، ومؤمن من ليس من أهل الكتاب، من كان على الحنيفية اعتزلوا المشركين وأخذوا بشريعة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هؤلاء لما سمعوا القرآن أذعنوا له وفرحوا به وسجدوا شكرا لله جل وعلا على إنجاز وعده، لأن الله جل وعلا وعد في الكتب السابقة بأنه ينزل القرآن العظيم على أفضل رسله وخاتم أنبيائه. فحمدوا الله جل وعلا وسجدوا شكرا لله على أن أنجز وعده وأدركوا ذلك. إن الذين أوتوا العلم من قبله كسلمان الفارسي رضي الله عنه من المجوس، كان آباؤه على المجوسية وهو يبحث عن الدين الصحيح حتى هداه الله جل وعلا، فجاء إلى المدينة متحريا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وسلمان فيها فآمن لأنه يتحرى ذلك. وكذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم رضي الله عنه، والنجاشي بالحبشة ومن معه من النصارى لما سمعوا قراءة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما تلا عليهم من القرآن ذرفت عيونهم وخروا لله سجدا. وزيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، اعتزل المشركين وابتعد عنهم متحريا للدين الصحيح الذي يبعثه الله جل وعلا، فبعثه الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لما سمعوا القرآن كما وصفهم الله جل وعلا، إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني من قبل القرآن، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان، يخرون يسقطون ويضعون وجوههم وجباههم على الأرض خضوعا وتذللا لله، يخرون للأذقان والذقن أسفل الوجه الذي هو اللحية وما نبتت عليه، وذلك أن المرأة إذا سجد أول ما يصل الأرض لحيته، يخرون للأذقان سجدا، سجدا لله جل وعلا شكرا له على أن تفضل على عباده بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، تنزيها لله جل وعلا وتعظيما عما يقوله المشركون وتقديسا له على تفضله وإحسانه. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن هنا المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، إن كان وعد ربنا لمفعولا، وذلك أن الله جل وعلا وعد في الكتب السابقة بأنه ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة صفة بينة واضحة، وأخذ الله جل وعلا الميثاق على الأنبياء وأممهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون ليؤمنن به. والله جل وعلا وعد بذلك، ولهذا روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي وابني لا أدري ما صنعت أمه، يعني لا شك عندي أبداً رسول الله. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني واقع ومنجز، فالله جل وعلا أنجز وعده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويخرون للأذقان يبكون، بين فيهم جل وعلا زيادة صفة وهي البكاء، والبكاء من خشية الله نعمة عظيمة، والله جل وعلا وعد عليه الثواب الجزيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عينان لا تلجان النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويخرون للأذقان يبكون خشوعا وتذللا لله جل وعلا، ويزيدهم القرآن أو يزيدهم هذا البكاء من خشية الله جل وعلا خشوعا، يزيدهم خشوعا إلى خشيتهم. وكما هو معروف فالخشوع خصلة من خصال الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وكذلك الخشوع يزيد وينقص، وكلما اجتهد العبد في الطاعات والخضوع لله جل وعلا زاده ذلك خشية وخشوعا. ولهذا قال ويزيدهم القرآن أو البكاء من خشية الله جل وعلا، ويزيدهم خشوعا. ففي هذه الآيات وعيد لمن لم يؤمن بالقرآن، وبيان أن كثيرا ممن أوتي العلم من قبل لما سمع القرآن خشع لله وبكى من خشيته وسجد لله جل وعلا. وهذه الآية من آيات السجدة التي يستحب لمن تلاها أن يسجد، لأن الله جل وعلا عبر عن أهل العلم السابقين بأنهم يفعلون ذلك، والمسلم يسجد لله جل وعلا متابعة للأخيار من أولي العلم واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويسجد السامع كما يسجد القارئ، يعني المستمع للقراءة، فإذا سجد القارئ وحوله أناس يستمعون يسجدون معه شكرا لله جل وعلا وتذللا وخضوعا وخشية لله جل وعلا. والله جل وعلا كلما أقبل إليه العبد بالطاعة والتذلل تقبله الله جل وعلا وزاده من ذلك، كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا اهتدى العبد وحرص على الهداية زاده الله جل وعلا هدى وتوفيقا. يقول الله جل وعلا قل ادعوا الله آتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. روي في سبب نزول الآية الأولى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أن أبا جهل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة يدعو الله يقول يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل عليه لعنة الله ما بال محمد ينكر علينا آلهتنا وهو يدعو إلى حي، ما دعا واحدا، دعا إلى حي، دعا الله ودعا الرحمن، وهو بفرط جهله يظن أن الله غير الرحمن. فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوه جل وعلا بأي اسم من أسمائه الحسنى، فكل أسماء الله جل وعلا حسنى، كل أسمائه حسنى لأنها اشتملت على التعظيم والتنزيه والإجلال لله جل وعلا، وهي مبرأة من النقص والعيب وتدل على الغنى المطلق والاستغناء، فهو جل وعلا غني عن خلقه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، واسماء الله جل وعلا كثيرة، قيل كما ورد في بعض الاحاديث 99 الا واحد، وقيل اكثر من ذلك، وقيل 114,000 في عدد الانبياء، وقيل غير ذلك. واسماء الله جل وعلا كثيرة، منها ما علمه بعض الخلق، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه كما ورد في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فأسماء الله جليلة عظيمة وكلها حسنى، وأي مخلوق دعا باسم من أسماء الله جل وعلا فحري أن يستجاب له. أيما تدعو، أي بأي اسم تدعونه جل وعلا من أسمائه التي أنزلها في كتابه وعلم بها رسله فله جل وعلا الأسماء الحسنى، يستجيب لكم دعاءكم. ثم وجه الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المراد بالصلاة هنا كما قال جمهور المفسرين القراءة، ولا تجهر بصلاتك بقراءتك. وروي عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة المراد بالصلاة هنا الدعاء. ولا تجهر بصلاتك، لا ترفع صوتك بالقراءة بالصلاة فيسمع المشركون فيسبون القرآن ويسبون من أنزله ويسبون من نزل عليه. ولا تخافت بها، لا تجعلها سرا فلا يسمعها أصحابك، بل اجعلها وسطا فلا يسمعها البعيد من المشركين، ويسمعها المسلمون معك فيأخذونها عنك ويحفظونها عنك ويتفهمونها من لسانك، ويسمعها من جاء متصنتا من الكفار يريد أن يسمع، لأنه يأتي أحيانا منهم أناس يتصنتوا يسمع منهم من يكون محبا لسماع هذا اللفظ العظيم وهذا التنسيق والتنظيم في العبارات والتركيب، يشتاق إلى سماع القرآن لا للإيمان وإنما لبلاغته وفصاحته. ومنهم من يأتي متصنتا ليتفهم راغبا إن سمع خيرا أن يؤمن به، فلا يسر الرسول صلى الله عليه وسلم فينحرم هذا من الاستفادة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وكان يسر في قراءته، فقال لما تسر؟ قال لقد أسمعت من أناجي، يعني أسمعت الله جل وعلا وإن كان سرا. وكان عمر رضي الله عنه يجهر في قراءته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لطرد الشيطان وإيقاظ الوسنان، يعني الذي فيه نوم أو نعاس. وأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تكون قراءته وسطا بين الجهر والإسرار. وكما وصفت عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقرأ قراءة لا يوقظ النائم ويسمعها الصاحي المستيقظ. وينبغي للمسلم في القراءة أن يراعي الحال، إن كان عنده أناس يستمعون لقراءته فيسمعهم، يرفع صوته ليسمعهم، وإن كان عنده أناس نيام أو مشغولون عن قراءته فيسر في القراءة فيراعي الحال ولا يزعج الناس بقراءة القرآن. ولا يجوز للمسلم أن يزعج من حوله من قراء أو جيران أو أناس يبحثون في مسائل علمية فيزعجهم بقراءة القرآن برفع صوته أو يرفع صوته ليسمع جيرانه يزعجهم بذلك، هذا لا يجوز من الأذى وإن كان يتكلم وينطق بكلام الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم الإزعاج بالقرآن، وإنما يراعي الحال، فإن كان حوله من يحب أن يستمع لقراءته فيسمعه، وإن لم يكن حوله أحد فيسر، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وعلى قول عائشة رضي الله عنها أن هذا في الدعاء روي أنه أناس من الأعراب كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال قائلهم: اللهم ارزقني إبلا وولدا. فلم ينهى عن الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله، لأن الله جل وعلا يستجيب لعبده ويسمع دعاءه، وأمر عباده بالدعاء بكل شيء، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ولكن رفع الدعاء، رفع الصوت بهذا الدعاء فيه إزعاج للآخرين، وربما يستشعر منه الطمع، فأمروا بأن يسروا بدعواتهم فلا يسمعوها من حولهم. وأحيانا يكون الجهر مأمور به من باب الإخلاص، لأن المرء إذا جهر في صلاته ربما داخله كأنه يعلم الآخرين: انظروا إليه يصلي من الليل، اسمعوا له. فأمر بأن يخفض صوته لئلا يدخله الرياء ومراعاة الآخرين. قال الله جل وعلا: وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الأمرين، بين الجهر وبين الإخفات، لا ترفع صوتك ولا تسر إسرارا بحيث لا يسمع من يريد السماع. وابتغي بين ذلك سبيلا، ليكن وسطا، ابتغي طريقا بين هذين الطريقين، طريق الجهر وطريق الإخفات، اسلك الوسط. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ورد في الحديث أن هذه الآية تسمى آية العز، كما تسمى آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. هذه آية العز اللي فيها إثبات العزة لله جل وعلا. وقل الحمد لله، احمد الله جل وعلا على عظمته وجلاله وكبريائه وتنزهه عن الولد والشريك والولي والنصير. وقد قال كفار قريش: الملائكة بنات الله تعالى الله. وقالت اليهود: عزير بن الله تعالى الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فنزه الله جل وعلا نفسه عن الولد، وأثبت كفار قريش لله الشريك تعالى الله. فقال قائلهم في تلبيته: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنفى الله جل وعلا الشريك، فقال: ولم يكن له شريك في الملك. وقالت الصابعة: الله يتعزز بخلقه. ومن يتولى منهم ولو لم يتعزز بهم لذل تعالى الله. فأنزل الله جل وعلا ردا على جميع الطوائف الضالة وأمرا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بحمده جل وعلا على ذلك، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كما زعمت اليهود والنصارى وكفار العرب، ولم يكن له شريك في الملك كما زعم كفار قريش وبعض العرب، ولم يكن له ولي من الذل كما زعمت الصابئة والمجوس ونحوهم. وكبره عظمه جل وعلا تكبيرا. وقد ورد أفضل الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيها بدأت. هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله جل وعلا له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كأن موسى عليه السلام أراد أن يختص بشيء لا يقوله الناس. قال الله جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله شأنها عظيم، وهي المخرجة لمن حققها من الكفر والمدخلة له في الإسلام والإيمان. وورد أن هذه الآية إذا تحصن بها المسلم في ليلة فإنه لا يصيبه سرق ولا شيطان، يسلم من السرقة ومن الشر بإذن الله جل وعلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذه آية عظيمة كتب الله جل وعلا بها هذه السورة العظيمة التي اشتملت على أحكام وأمور كثيرة عظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.